الشهادات فصل وأما الصلاة فهذا فروض تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور متفق عليه فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له قال رحمه الله باب المياه والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء في الغسل فكل ماء نزل من السماء أو نزع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأقدار ولو تغير لون وطعم ورغيف من شيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنة وهو صحيح فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد شيء في الصلاة لا ينظر الحكة مع ثوب أو غيرها متفق عليه
تقدم معنا الكلام عن أركان هذا الدين أنها مأخوذة من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فجعل هذه الأمور الخمسة هي أركان الدين وتقدم معنا الكلام عن شيء من الركن الأول والشهادتان اكتظاظا لأنها تبحث عادة في علم آخر والركن الثاني إقام الصلاة تقدم معنا أن الصلاة كان لها معنى في اللغة أما في الشرع فهي أفعال وأقوال مخصوصة نبتدئها بالتكبير ونختتمها بالتسليم قال والصلاة لها شروط الصلاة لها شروط المراد بالشرط ما يلزم من وجود من انتفائه وجود ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط فالشرط صفة ربط بها أمر بحيث إذا فقدت هذه الصفة فقد المعلق بها فالطهارة شرط لصحة الصلاة من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة قال لها شروط تتقدم عليها الغالب أن الشروط تتقدم على المشروط لا بد من وجودها قبل هذا هو الغالب والفرق بين الشروط والأركان أن الركن جزء من الماهية بخلاف الشروط فهي أمور خارجة مثال ذلك استقبال القبلة يكون قبل الصلاة فيكون شرطا بخلاف الركوع فإنه جزء من أجزاء الصلاة فيكون ركنا وللشروط وللصلاة شروط منها الطهارة والطهارة يراد بها ارتفاع الحدث وزوال النجاسة هذه هي الطهارة وهي شرط صحة الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إلا بطهور فدل هذا على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وفسر هذا بقوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر وهو الجنابة ونحوها والأصغر لانتقاض الوضوء والنجاسة فلا صلاة. ثم قسم المؤلف الطهارة باعتبار قسم الطهارة إلى أقسام، والطهارة إما ارتفاع حدث أو زوال نجس، والحدث صفة معنوية تكون للنفس، صفة من جهات المعنى للنفس ليست صفة المحسوس. مثل جنابة صفة غير محسوسة يتصف بها الإنسان، فمن ثم لا يعد المحدث متطهرا. وأما النجاسة فهي أعيان خلاف الحدث الطاهر، والطهارة قسمناها إلى قسمين، رفع حدث واجتناب نجاسة، وأيضا يمكن أن تنقسم إلى طهارة بالماء وطهارة بالتيمم. هذا تقسيم بالنظر إلى أنواع الطهارة، أيهما الأصل؟ هو الأصل الطهارة بالماء. يفهم من هذه الكلمة أنه لا يصح رفع الحدث بغير الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن الحدث لا يمكن رفعه إلا بالماء، ومن هنا لا يصح الوضوء بالخل خلافا لبعض الحنفية، ولا بالزيت ولا بالعصير لأنها ليست مياه. الطهارة بالماء هي الأصل. متى يكون الماء طهورا يصح رفع الحدث به؟ أن يكون باقيا على أصل خلقته، ومما يدخل فيه مياه الأمطار، مما يدخل فيه مياه الآبار وما ينبع من الأرض، فهذه المياه كلها طهور. تفرقون بين طهور بضم الطاء وطهور بفتحها، فإن الطهور مصدر يراد به فعل الإنسان، فطهرت طهورا حسنا هذا الفعل. وأما الطهور بفتح الطاء فهو ما يتطهر به من الماء ونحوه، كان الطهور إذا كان الماء طاهرا فإنه يرفع الأحداث، ويمكن الاغتسال منه، ويمكن الوضوء به. والأخبات يعني النجاسات، الماء الطهور يزيل النجاسات لكنه لا يزيل هذه النجاسات، قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني أن الماء الطهور لو قدر أنه خالطه شيء طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا ينفي طهارته، لأن الحديث الماء طهور لا ينجس شيء عام. وكلمة ولو إشارة لوجود الخلاف، فإن بعض الفقهاء قالوا إذا تغير وخالطت مباح فإنه يصيبه الطهورية، لعل ما اختاره المؤلف أجود وأرجح من جهة الدليل في حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، والماء اسم جنس معرف يال ويفيد العموم. إذا تغير لونه أو طعم الماء الطهور بشيء طاهر فإن هذا لا يسلبه الطهورية. ثم أورد المؤلف حديث الماء طهور لا ينجس شيء، قال فإن تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة فإنه يعد نجسا ولا يصح الوضوء به ولا رفع الحدث. إذا وقع الشك فيما هل هو طاهر أو ليس طاهر فالأصل أنه طاهر، قلنا الأصل أنه طاهر. متى نعمل قواعد الظاهر؟ قل المسائل على أربعة أنواع، مسألة فيها دليل إباحة فقط فماذا نحكم عليها؟ الإباحة. وهناك مسائل فيها تحريم فقط، فيها دليل تحريم فنحكم عليها. هناك مسائل فيها دليلات، دليل إباحة ودليل تحريم، فنغلب جانب التحريم. هناك مسائل ليس فيها دليل إباحة ولا دليل تحريم، ماذا نفعل بها؟ نحكم عليها بقواعد الأصل. فإذا كان الأصل الطهارة والإباحة قلنا الأصل هنا طهارة والإباحة، وبالتالي فكل ما جاء حكمنا عليه بهذين. ما لم يأتي دليل مغير ينقل هذا الأمر عنه. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الله أنزل من السماء ماء طهورا، دلت على أن الأصل في الأشياء هو إباحتها وطهارتها. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الشك. المراد بالشك تساوي الأمرين والإدراكين، بحيث يكون لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا ايش يسمى الشك. إذا كان متطهرا في الزمان الأول وشك في الحدث هل أحدث أو لم يحدث، فالأصل أنه باقي على طهارة. وهكذا أيضا لو وقع مثله في أثناء الصلاة، شك في أثناء الصلاة هل أحدث أو لم يحدث، فالأصل بقاء طهارته السابقة. ثم ورد المؤلف حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بعد أن سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. من كان محدثا في الزمان الأول وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فما الحكم؟ الأصل أنه واضح هذا. توضأ الصباح، كان محدثا بعد الفجر، شك هل توضأ لصلاة الضحى أو لا، نقول أصلا أنه لا زال محدثا. هذه محل اتفاق. لكن بالعكس لو كان متطهرا في الصباح وشك هل توضأ أو لا، فنقول الأصل أنه لم يتوضأ. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هذا الباب. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، نقول هو طاهر لأن الحدث مشكوك فيه فلا إثم عليه. هذه المسألة يقول بها الجمهور ثلاثة للمالكية. المسألة الثانية تيقن الحدث في الزمان الأول ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر، فالأصل أنه لم يتطهر. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، في دلالة على أن العبد لا يلتفت إلى الوساوس التي تلقى في صدره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من ذلك في سؤال الأشكال. رفع الشيء هو إقامته وإبعاده من المكان، تقول رفعت الجوال، هذا رفع. الحدث أنت ترفعه، لا ترفع الحدث، وإنما الشارع يرفع حكم الحدث. وهنا ما نقول رفع الحدث وإنما ارتفاعه، فما كان سببا في الارتفاع في الرفع، وإذا لم يكن معلوم السبب في الارتفاع. نجيب المنزع. الجمهور يقولون من كان متطهرا في الصباح وشك هل أحدث فالأصل أنه باق على طهارة، والمالكية يقولون لا. والحديث قالوا الحديث في من كان في أثناء الصلاة، خيل شكي أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة، أما من شك خارج الصلاة فلا يصح الحديث. منشأ الخلاف هنا من قاعدة أو تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فعند الجمهور يقولون الطهارة في الزمان الأول يقين فلا نزيلها بشك الحدث بعده، وعند المالكية يقولون بقاء الصلاة في ذمة المكلف متيقن، فلا نزيل هذا اليقين في صلاة مشكوك فيه أو بوضوء مشكوك فيه. فاختلاف في تطبيق كيفية تطبيق قاعدة اليقين لا يزول الشك. والعموم قال لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع به، ما شوف يا عمي. الطهارة تنقسم تقسيمات متعددة ذكرنا منها طهارة الحدث وطهارة النجس، والمؤلف قال تنقسم إلى قسمين أيضا، طهارة بالماء وهي الأصل
ولم يذكر القسم الثاني، ولعله يريد التيمم. وقد وقع الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو لا؟ والأظهر من أقوالهم أنه رافع مؤقت، من قال الغالب؟ الشرط قد يكون متقدما بكليته، وقد يكون متقدم بجزء مع وجود مقارنته بالمشروط. مثال ذلك الطهارة، لا بد أن تتقدم طهر قبل ويستصحب حكمها في أثناء الصلاة بحيث لا يحدث في أثناء الصلاة. أرفع الصوت.
ممكن التمثيل
من يجيب الآن؟ الخنزير حرام ولا مو حرام؟ نجس ولا مو نجس؟ فيه دليل لا ما فيه دليل؟ إذا هذا فيه دليل تحريم ونجاسة، نعمل به. لحم الغنم مباح أو محرم؟ طاهر ولا نجس؟ فيه دليل إباحة فقط حكمنا عليه. ما اجتمع فيه دليلان، البغل فله أصل حمار وأصل خيل، اجتمع فيه سببان فحينئذ رجحنا سبب التحريم. الثالث ما لم يوجد فيه دليل إباحة، أو الرابع ما لم يوجد فيه دليل إباحة ولا تحريم. الفيل نعم قالكم جائعين كنتم جائعين في العالم. سبحانك اللهم السؤال الأخير النصوص وردت بهذا وبهذا، غالبها بالخبث، ولذلك يحرص على الموافقة للنص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.